كان الكلام فيما إذا ذكر العيب الظاهر والعيب المستور، فمتى يكون الذكر غيبة ومتى لا يكون غيبة؟ بعد أن انتهى الشيخ قدس الله نفسه من تعريف الغيبة بحسب ما يستفاد من كلمات الفقهاء واللغويين وبملاحظة الأخبار، شرع في ذكر الصور الأربعة التي ذكرنا بالأمس بالتفصيل حكمها، وبقي تطبيق العبارة. قال الشيخ: والملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة. قلنا أنه يعتبر في الغيبة أن يكون المذكور عيبا، لا أن لا يكون ذكره محبوبا عند الغائب، كما لو ذكر بعبادة الليل بقيام الليل والتهجد بالأسحار مثلا وكان يكره ذلك. الظاهر من قولي من الروايات ذكرك أخاك بما يكره أن الكراهة منشأها إلى الكراهة الطبيعية، وهي لا تتناسب إلا مع العيوب. والملخص في المقام من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة، وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه. هذا التعبير الوصلي يراد به بيان الفرد الخفي. في مقابل العيب المكروه فردان ربما يتوهم شمول الغيبة لهما. الفرد الأول ما إذا اعتقد الشخص أن هذا منقصتهم فيكون ذكره غيبة في نظره، من قبيل نفي ملكة الشاعرية عنه أو ملكة الاجتهاد أو ملكة النبوغ أو ملكة جمال يوسف، يعني صفة جمال يوسف عليه السلام. إذا قيل عنه أنه ليس بمجتهد أو ليس بشاعر أو ليس بجميل بذلك الحد من الجمال الرائع، يعتقد أن هذا منقصة، وبالجملة لم يفرق بين إثبات النقص وبين نفي الكمال، فظن أن نفي الكمال نقص. فهل يكون نظره هذا موجبا للحرمة أو لا؟ ربما يتوهم أنه يوجب الحرمة من باب كون الغيبة ذكر ما هو عيب في نظر أحدهما أو الواقع، وربما يتوهم التعميم بلحاظ أن المأخوذ في الدليل الكراهة الفعلية، ولكن الحق أن الصحيح انتفاء مفهوم الغيبة، لأن المدار ليس على ما هو عيب في نظر أحدهما وليس على الكراهة الفعلية للمقول فيه، بل المدار على ما هو عيب في الواقع. فإن كان ما قيل عيبا ونقصا شرعا أو عرفا اندرج تحت موارد الغيبة وإلا فلا. نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه، أي ليس ممن يكون نفي الاجتهاد عنه من جهة غبائه أو يكون ظاهرا في نسبة الغباء إليه مثلا، إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه. نعم قد يحرم هذا من وجه آخر. وهذا قلنا أنه إن قلنا بأن الكراهة هنا أخذت بنحو الموضوعية فمن الممكن التعميم، لكن الظاهر إرادة خلافه. مقصود الكراهة التي تكون مستندة إلى كون الشيء عيبا لا يحب أن يذكر يعني. وإن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب، أي بحسب حال المغتاب باسم المفعول، فإن كان مخفيا للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس وأراد القائل تنقيص المغتاب به فهو المتيقن من أفراد الغيبة، وهذه هي الصورة الأولى التي ذكرناها بالأمس. وإن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته لكونه كشفا لعورة المؤمن، وقد تقدم في الخبر من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته. وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعني سفلتيه؟ قال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره. الظاهر من قوله ليس حيث تذهب أي ليست الحرمة مختصة بما ينصرف الذهن إليه، بل تشمل إذاعة سره. وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام: ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته، فتكون من الذين قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لكن قد يستشكل في هذه الرواية، من جهة أن الظاهر منها بدوان إرادة الصورة الأولى، وهي الذكر بقصد التنقيص وبقصد التوهين لشاهدين. الأول قوله: ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته، حيث أن هذا السياق أنسب بإرادة الذكر بقصد الشين. والثاني قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، بناء على أن المقصود بمحبة شياع الفاحشة شامل للغيبة، فتكون الغيبة فاحشة، ويكون محبتها بمعنى إيجادها وإرادتها. فأقصد بالغيبة طبعا مو مفهوم الغيبة عنوان الغيبة، أقصد ما هو موضوع الغيبة. إذا عممنا الآية للغيبة فيكون المقصود: إن الذين يحبون أن تظهر عورات إخوانهم بنحو، يعني يكون ذلك الظهور محققا لموضوع الغيبة، فلهم عذاب أليم. وهذا ظاهر في أن هذا يختص بما إذا ذكر العيب بقصد الغيبة، لما إذا ذكر العيب بقصد الاحتراز أو بقصد التوصيف أو غير ذلك من الدواعي التي لا توجب صدق عنوان التوهين أو غير ذلك. لكن الشيخ يدفع هذين الوجهين ويستظهر من الرواية إرادة مجرد ذكر العيب. أما أولا فلأن إدراج الذكر بقصد التوهين لا يحتاج إلى تنبيه، إذ من الواضح أنه مندرج تحت الآية إن قلنا بشمولها للغيبة، فلا يناسب حمل الرواية على إرادة التنبيه على ذكر هذا الفرد، بل المناسب إرادة التنبيه على ذكر على إدراج الفرد الخفي، وهو الذكر المجرد عن قصد التوهين، فتكون هذه الرواية ناظرة إلى حكم الصورة الثانية. ثانيا، محبة شياع الفاحشة في الآية لا يراد بها قصد شياعها حتى تختص بالصورة الأولى، بل يراد بها فعل ما يوجب شياعها، من باب المناسبة بين كون الفعل اختياري وبين نسبة المسبب إلى الفاعل للسبب، لأن كل من أراد السبب أراد المسبب حتى لو كان قصده متعلقا بخصوص السبب. قال: ولا يقيد إطلاق النهي المستفاد من الرواية بقوله ولا تذيعن عليه شيئا، هذا الإطلاق لا يقيد بصورة قصد الشين والهدم بدعوى، أي من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة بدعوى ظهورها في إرادة الصورة الأولى، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها، هذا أولا، مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفاحشة في عموم الآية، إذ الذي يقصد دخوله تحت حكم الآية واضح، وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب وإن لم يقصده بعنوانه، فيكون المقصود تحريم فعل السبب ولو من دون قصد السببية والتسبيب.
إن واحد يذكر عيوب شخص آخر أمام طبيب فلان أحول حتى يعني يعالجه، هذا يكون يندرج تحت مصادق الغيبة على هذا الكلام؟
هذا سيأتي أنه هل هو غيبة أو ليس بغيبة الآن، لأن هذه عيوب ظاهرة. كلام الشيخ في العيب المستور،
حتى في العيب المستور
لا، الآن كلام الشيخ الحين فعلا في العيب المستور إذا ذكر لا بقصد التوهين، غيبة أو ليس بغيبة، الشيخ يقول نعم غيبة. أما ذكر العيب بقصد التوهين فهو حرام، لكن هل هو حرام من باب الغيبة حتى يعم العيب المستور والظاهر، أو ليس حراما من باب الغيبة؟ هذا ما فيه بحثنا الآن يتكلم عنه الشيخ. وكيف كان فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة، وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا، مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، أي أن الأخبار التي فصلت بين العيب المستور والظاهر تقتضي تخصيص مفهوم الغيبة بذكر العيب المستور، إذ لا يبقى لدلالتها فائدة لو عممنا الغيبة للعيب الظاهر بقصد الانتقاص، إذ مع قصد الانتقاص لا فرق بين العيب المستور وبين العيب الخفي. والروايات المفصلة ظاهرها أن ذكر العيب المستور غيبة، وذكر العيب غير المستور ليس بغيبة، وليس مدلولها نفي الحرمة فقط، هي تقول ليست غيبة. إذن لا بد من الالتزام بهذه الروايات، لأن رفع اليد عنها مشكل باعتبار أن صدقها يتوقف على الالتزام بتفصيلها. نعم لا بأس بأن نحكم بثبوت الحرمة في ذكر العيوب الظاهرة بقصد الانتقاص بملاك آخر ومناط آخر، كالتعيير أو الأذية أو الظلم والإهانة، وهذا الملاك يكون شاملا لذكر العيب المستور بقصد الانتقاص فتتأكد الحرمة حينئذ. قال: فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص، وأما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة. نعم، لا معنى للتفصيل إذا كان المقصود التفصيل من حيث الحرمة، لأن الحرمة لا فرق فيها إذا قصد الانتقاص بين كون العيب مستورا وبين كون العيب ظاهرا. فإن قلت سلمنا معكم أن الرواية ظاهرة في تخصيص الغيبة بالعيب المستور، لكن انتفاء حرمة الغيبة عن العيب الظاهر إذا لم يقترن ذكره بقصد الانتقاص لا يمنع من ثبوت الحرمة بملاك آخر وهو ملاك التعيير. الشيخ يقول نعم هذا الكلام ممكن ثبوتا، لكنه خلاف الرواية إثباتا، لأن الظاهر منها نفي الغيبة ونفي الحرمة، أي أن ذكر العيب الظاهر لا بقصد الانتقاص لا هو حرام ولا هو غيبة.
لكن موسيقى قبل قال لا أشكال من حيث العقل والنقل من حرمة إذاعة المؤمن،
هذا إذا صدق عليه أنه توهين فيخرج عن هذه عن ما نحن فيه، وأيضا إذا كان مقترنا بالقصد فيخرج عما نحن فيه، لأن كلامنا في ذكر العيب الظاهر لا بقصد الانتقاص وعدم صدق التوهين عليه عرفان.
بحثنا في الفرد الثاني في القول في هذا في الفرد الذي يكون في عيب مستور لكن لا بقصد التوهين.
لا، الكلام في اختصاص الغيبة بالعيب المستور وعدم شمولها للعيب الظاهر إذا لم يكن الكلام بقصد التوهين، يعني هو دخل في الصورة الثانية وهي ذكر العيب المستور لا بقصد التوهين فحكم بأنه شنو غيبة،
لكن ما حكم
صبرا حكم بأنه غيبة استنادا إلى الروايات المفصلة بين العيب المستور وبين العيب الظاهر، فلما كان لازم ذلك أن الغيبة يعتبر فيها مستورية العيب انقدح هنا إشكال، وهو أنه لو ذكر العيب الظاهر فهل يكون هذا غيبة أو لا يكون غيبة؟ خب إن كان ذكر العيب الظاهر مع قصد الانتقاص فهو حرام، وإن لم يكن مع قصد الانتقاص فهو جائز، وهذا لازم التفصيل المتقدم. فورد إشكال آخر وهو أن مقتضى إثبات الحرمة مع نفي الغيبة أن هذه الحرمة ليست حرمة الغيبة. الشيخ قال نعم لا بأس بذلك، وهذا هو مدلول هذه الأخبار المفصلة. لاحظ قال فإن التفصيل فيها أي في هذه الروايات المفصلة بين العيب المستور وغيره بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص، وذلك لأنه لو قصد المذمة والانتقاص فقد فعل محرما بلا إشكال، ولا فرق حينئذ بين العيب المستور والعيب الظاهر. إذن لا أثر لهذا التفصيل في هذه الصورة، صورة قصد الانتقاص. نعم تظهر الثمرة للتفصيل فيما إذا لم يقصد الانتقاص فيكون بين العيب المستور والظاهر فرق، فإن ذكر العيب المستور بدون قصد الانتقاص غيبة، وذكر العيب الظاهر بدون قصد الانتقاص ليس بغيبة. خب هذا لا المقدار لا إشكال فيه، لكن لازمه أمر آخر وهو أن ذكر العيب الظاهر بدون قصد الانتقاص ليس بغيبة، وهذا يتنافى مع ما زعمتم أنه محرم. الشيخ قال لا لا منافى، هو حرام لكن لا بملاك الغيبة. لذلك قال لا حرام إذا قصد الانتقاص. لا شوف شيخنا، يعني أنا الآن أريد أن أربط بين كون الكلام في الصورة الثانية وهي مخصوصة بالعيب المستور وبين ذكر الشيخ للعيب الظاهر الذي لا إشكال في حرمة ذكره وهما إذا اقترن بقصد الانتقاص، وهذا هو لاحظ وكيف كان، فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة. ما هو الذي يوجب سقوط حرمة المؤمن؟ ذكر العيب المستور أو فقط عفوا أو ذكر العيب المستور وذكر العيب الظاهر مع قصد التوهين. الشيخ يريد الآن أن يبين ملاك الحرمة، هل هو الغيبة أو هو الأذية؟ فإلى الآن ذكر ثلاثة صور: ذكر العيب المستور مع قصد التوهين، ذكر العيب المستور بدون قصد التوهين، ذكر العيب الظاهر مع قصد التوهين. فأراد أن يخص الغيبة بذكر العيب المستور، فتكون الصورة الأولى وهي ذكر العيب المستور مع قصد التوهين داخلة في الغيبة لكن من دون مدخلية قصد التوهين، بل بما هو ذكر لعيب مستور. فقد يتوهم التنافي بين تخصيص الغيبة بالعيب المستور فتكون الغيبة صادقة في الصورتين السابقتين، وبين إثبات الحرمة في الصورة الثالثة وهي ذكر العيب الظاهر بقصد التوهين. فالشيخ قال هذه الحرمة ليست ثابتة بعنوان الغيبة، ثابتة بملاك آخر. قال وأما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة، أي لا فرق بين العيب المستور الذي يكون ذكره مقارنا لقصد التوهين وبين العيب الظاهر إذا اقترن ذكره بقصد التوهين في الحرمة. والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة، هذا دفع لإشكال مقدر، وهو حاصل الإشكال المقدر أنه لما لا نلتزم بأن مورد التفصيل في هذه الروايات الحرمة، فنلتزم في العيب المستور إذا لم يقترن ذكره بقصد التوهين بالحلية بالحرمة، وفي العيب الظاهر إذا لم يلتزم ذكره بقصد التوهين بالحلية. زين عفوا مورد التفصيل نفي الغيبة، ففي العيب المستور نقول بالغيبة، وفي العيب الظاهر إذا لم يقترن ذكره بقصد التوهين نقول بانتفاء الغيبة، لكن تبقى الحرمة، تبقى الحرمة. يقول الشيخ هذا الكلام ثبوتا معقول لكنه خلاف ظاهر الروايات، لأن الظاهر منها نفي الغيبة ونفي الحرمة أيضا. قال والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة، أي أن هذا هو الظاهر البدوي، إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها أيضا، أي أن الرواية وإن أمكن حملها على الذكر المجرد عن قصد التوهين فلا تكون شاملة للذكر المقارن لقصد التوهين، أصلا ليست ناظرة، بلا فرق بين أن يكون متعلق الذكر المقارن لقصد التوهين العيب المستور أو العيب الظاهر، هذه الرواية المفصلة ناظرة إلى ما إذا اقترن الذكر بقصد تجرد الذكر عن قصد التوهين. فحاصل ما يستفاد منها أن الذكر المجرد عن قصد التوهين في العيب المستور غيبة وحرام، وفي العيب الظاهر ليس غيبة ولا حرام، ليس غيبة ولا حرام، انتبهوا لما أقول، لكن باعتبار اقتصارها على الذكر المقارن للذكر المجرد عن قصد التوهين لا يستفاد منها نفي الحرمة فيما إذا اقترن الذكر بقصد التوهين. فنجمع حينئذ بين الروايات بأن نقول هذه الروايات ظاهرة في حلية ذكر العيب الظاهر من حيث الغيبة، وليست ظاهرة في حلية ذكر العيب الظاهر بما هو هو، فلا تنافي ثبوت الحرمة بعنوان آخر. الشيخ يقول هذا ممكن، لكن الظاهر من الروايات نظرها إلى كلتا الحيثيتين، حيثية الموضوع وحيثية الحرمة في نفسها، فهي ظاهرة في أن ما عدا العيب المستور يجوز ذكره، يجوز ذكره مطلقا إذا تجرد عن قصد التوهين، فلا يكون إثبات الحرمة ولو بعنوان آخر ممكنا بحسب هذه الروايات، إلا إذا ورد دليل آخر فتقع المعارضة حينئذ، إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها أيضا. لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة عدمه، عدم كون هذا الفرد محرما، أي ذكر العيب المستور بدون قصد التوهين لا يكون محرما ولا يكون غيبة، لأنه أخذ في تعريف الغيبة قصد التوهين، لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم. إلا أن يراد، يعني هذا لازم تعريفه قدس الله نفسه، نعم لو كان مقصوده من التقييد التقييد حيث يمكن التقييد، وذلك فيما إذا كان للذكر وجهان يمكن أن يقترن مع قصد التوهين في أحدهما ويمكن أن يتجرد عن قصد التوهين في أحدهما، وهذا لا يتصور إلا في العيب الظاهر، فيكون المقصود الاحتراز في العيب الظاهر عن الذكر المجرد عن قصد الانتقاص. أما العيب المستور فباعتبار أنه لا يقع ذكره إلا بقصد المنقصة والانتقاص، فلا معنى للتقييد الاحترازي فيه، يكون على هذا الشمول أيضا ممكنا، إلا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين وهو ذكر العيب الظاهر دون ما لا يقع إلا على وجه واحد وهو العيب المستور، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له، لأن ذكر العيب المستور إظهار له وإظهار العيب بيان النقص، ولا يقصد بالانتقاص إلا ما يكون بيانا للنقص، لا يقصد بالانتقاص إلا نسبة النقص، هذا الانتقاص، فهذا حاصل في العيب المستور. إذن المتحصل أن العيب الظاهر إن اقترن بقصد المذمة والانتقاص كان محرما لكنه ليس بغيبة، وإن تجرد كان جائزا، ذكر العيب الظاهر كعوره أو عماه أو عرجه أو قصر قامته، لكن إذا تجرد عن قصد الانتقاص، متى طبعا يكون مجردا عن قصد الانتقاص؟ يكون مجردا عن قصد الانتقاص إذا كان سياق الكلام بحيث لا يعد عرفا أنه ذمه، وإلا فإن قصد هذا الكلام الوارد في مثل هذا السياق يكون موجبا لتعلق القصد بالذنب بلا أشكال، الكلام فيما إذا خلى الكلام المتعلق بالعيب الظاهر عن كل ما يوجب صدق التعيير عليه، وذلك لأن ذكر القصار للقامة زين قد يكون بنحو النقص الانتقاص فيكون محرمة بلا أشكال، صحيح مغيبة على مبنى الشيخ، لكنه على كل حال ذم وتعيير محرم. أما إذا خلع عن هذا فإنه ليس بتعيير، فلا يكون محرما بحرمة التعيير، ولا يكون غيبة فلا يكون محرما بحرمة الغيبة. وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم نظير الألقاب المشعرة به، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه. طبعا قوله وإن كان المقول نقصا ظاهرا حتى لا يعني يلزم التشويش، يراد به البيان الظاهر لحكم الصورة الثالثة، مع أنه قد تقدم حكمها في ضمن الصورة الثانية، لأنه بعد أن بين اختصاص العيب الغيبة بالعيب المستور، حتى لو لم يكن ذكره مقارنا لقصد المنقصة والمذمة ظهر بذلك حكم الصورة الثالثة، وهي ذكر العيب الظاهر المجرد عن قصد الانتقاص. لكن الشيخ لم يكتفي بهذا، بل أراد أن يؤكد الحكم، فلا يقال بأن ظاهر قوله وإن كان أن كلامه كله كان في السابق في العيب المستور، لا، الحق أنه كان ناظرا إلى بيان ملاك الغيبة، وهذا يفرض أن يكون كلامه شاملا لكلتا الصورتين الثانية والثالثة. لكن بعد أن كان المقصود الاستقلالي بالكلام المتقدم الصورة الثانية، أراد أن يؤكد ما يستفاد من الكلام المتقدم، فقال فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم نظير الألقاب المشعرة به، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه، لا من حيث الإظهار لأن العيب ظاهر، ولا من حيث ذم المتكلم لأنه لم يقصد الذم، ولا من حيث الإشعار لأن الكلام ليس مشعرا بالذم، أي لا يعد الكلام تعييرا عند العرف. وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده، لم يذكر الفرض الأول لأنه لا معنى له في العيب الظاهر، ينحصر إدراج الكلام في الغيبة بملاحظة كون الكلام مقرونا بقصد التعيير أو بملاحظة كون الكلام مشعرا بالذم، أما كونه إظهارا فلا معنى لملاحظته لأن العيب ظاهر. قال فلا إشكال في حرمة الثاني، أي إذا قصد الذم والتعيير، بل وكذا الأول، أي لو كان الكلام مشعرا بالذم حتى لو لم يقصد المتكلم الذم، لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته، وحرمة التنابز بالألقاب، وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه فضلا عن غيرها. ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه. لكن أريد إشكال على التمسك بهذه الرواية لإثبات الحرمة، لأن الدلالة على استلزام التعيير للوقوع في المعصية لا يستفاد منه أكثر من الإرشاد إلى هذه السببية وقبح إيقاع الإنسان نفسه في المعصية.
سيد تمسك بحرمة إذا المؤمن وإهانته، ما اشترط في انطباق عماد الإهانة اللي هو التفات المؤمن أو حتى الإهانة بالإحاط؟
لا، الإهانة هنا يراد بها المفهوم القصدي، مو الإهانة بمعنى إطلاق ما يعد إهانة، يعني لا تختص الأدلة بهذا الفرد، تشمل الفرد الأول وهو إطلاق الكلام بقصد التوهين أو إلقاء الكلام الموهن وإن لم يقصد التوهين، تشملهما معا.
يعني قصدي عنوان إيذاء المؤمن، يعني كان يشترط التفات المؤمن لكي ينطبق عنوان أنه المؤمن قد دخل الأذى في قلبه، والمفروض أنه نتكلم نحن عن في حال غيبته الكلام وفي حال حضوره، يعني أنا ليس مخاطر
لأنه لا يتأثر المغتاب نحو اسم الفاعل. لا، الظاهر من الأدلة أن المحرم هو فعل جميع ما يؤذيه ولو في العاقبة، لا الإذاء المقارن للشعور. مثلا كما لا يجوز إذاء المؤمن بحيث يشعر المؤمن بذلك الإذاء، لا يجوز سلب الإنسان ماله لأنه إذاء، مو بس سرقة، يعني هم نطبق عنوان السرقة هم نطبق عليه عنوان الإذاء. فمثلا سرقة الدرهم من الغني يترتب عليها عنوان السرقة، لكن سرقة الدرهم من الفقير يترتب عليه عقوبة، عقوبة السرقة وعقوبة الأذى الذي أدخله عليه، هذا لا مانع منه.
لو تكلمت مع شخص ووصفته مؤمنا بوصف مشعر بالذات
غير
مخاطب أصلا المؤمن، هل يقال بأن أنا أذيت المؤمن
حينئذ؟ نعم، لأنه لا يعتبر في صدق الأذى إلا كون الفعل مؤديا إلى الأذى على تقدير العلم به، يعني أخذ فيه هذه القضية الشرطية. ولذلك يقال عن الإنسان، هذا قلت لك مثلا فيما إذا طبقنا عنوان الأذية على السرقة وهذا ليس ببعيد، المفروض أن السرقة وقعت من دون شعور للمسروق منه، ومع ذلك يقال عن هذا إذا. السبب أنه لم يعتبر في صدق عنوان الإذاء التفات المتأذي، بل المطلوب في مثل هذه الأدلة ملاحظة العاقبة. إذا كان يؤدي إلى أمر مكروه فهو إذاء، إذاء بالفعل باعتبار أنه يؤدي في المستقبل إلى أمر مكروه. مثلا الإنسان إذا حفر حفرة ليقع فيها الإنسان في اليوم الآخر، مات الحافر قبل أن يقع المحفور، يصدق على الحافر أنه آذى المؤمن بمجرد حفرته. لا أقل من أن يقال أنه وإن كان صدق الإيذاء معلقا على الالتفات، لكن هذا الإيذاء باعتبار تعلقه بذلك السبب يكون موجبا لترتب العنوان العقوبة عليه. خب، الآن كلامنا أنه هذه الرواية يستفاد منها الحرمة أو لا. بعضهم قال لا يستفاد من هذه الرواية الحرمة، لكن الإنصاف أنه يمكن التتميم في الجملة، يعني أقول يمكن أن يدفع الإشكال عن ذكر الشيخ لهذه الرواية من جهتين. الجهة الأولى أن المذكورة في الرواية ليس أمرا مستقبحا أعم من قبح اللزوم، القبح الملزم أو القبح التنزيهي. المذكور في الرواية الوقوع في المعصية، ومن الواضح أنه لا يجوز للإنسان أن يوقع نفسه في المعصية. فإذا قلت لك إن سلكت هذا الطريق فإنك تقع في شرب الخمر، يكون المستفاد من هذا الكلام حرمة سلوك الطريق إذا علم حرمة شرب الخمر عند المتكلم، لأنه في مقام بيان الملازمة بين هذا وبين مبغوضه. والوقوع في المعصية مبغوض عند الشارع عقلا بلا أشكال، هذا أولا. ثانيا نفس عنوان التعيير، التعيير أمر قبيح ليس من الأمور التي يكون قبحها خفيا، حتى يقال بأن الشارع في مقام إظهار القبح، ولكن كون الشيء قبيحا لا يلازم الحرمة. الحق أن التعيير من الأمور القبيحة قبحا لزوميا عند العرف، فيتكون هذه الرواية إمضاء لما عليه العرف، فبين ذلك ببيان آثاره، فقال من عير مؤمنا فقد فعل كذا وكذا. لذلك لا يصح ذكر هذا فيما إذا كان الشيء مباحا بالفعل، يعني لا يصح أن تقول من شرب الماء ولا حرمة في شرب الماء فإنه يقع في المعصية، هذا الكلام لا يصح إلا من غير الشارع. أما الشارع الذي يكون إخباره عن المعصية وقوعا وعدما بمثابة إخباره عما يحب وما يكره، فلا معنى للقول بأن السبب المؤدي إلى المسبب المكروه محبوب بالفعل، لعين ما قيل في مقدمة الواجب ومقدمة الحرام. إذا كانت المقدمة تؤدي إلى الحرام بالفعل فكيف تكون محبوبة بالفعل؟ إذن لا معنى لكونها محبوبة بالفعل. زين، نعم، الشك في كون مقدمة الحرام حرام من جهة الاكتفاء بالملازمة الثابتة في نظر العاقل في إثبات الحرمة الشرعية، أو من جهة قصور الملازمة عن إثبات الحرمة الشرعية لأن غاية ما يثبت الحرمة الغيرية. لكن هذا فيما إذا كان المستند للإثبات الملازمة لا مثل هذه الرواية الخاصة. هذه الرواية ظاهرة في أن الشارع في مقام إظهار بغضه للمقدمة، فإذا قال الشارع هذا السلوك يؤدي إلى مبغوضي فهم من ذلك أن هذا السلوك مبغوض، وإذا كان هذا البغض غيريا أو كان نفسيا فدلالة الرواية على هذه الحرمة يوجب ترتب الأثر عليه وهو الزجر عنه. وقد يقال حينئذ أنه لا فرق حينئذ بين كون الحرمة في الواقع غيرية أو نفسية، إذ المدار في الحرمة النفسية، المدار في الحرمة النفسية المقابلة للحرمة الغيرية على تعلق النهي بها بحيث يكون الملاك صالحا، الملاك المستكشف عند العاقل صالح ليكون منشأ للخطاب بالحرمة، هذا في مقام في الحرام، أو منشأ للخطاب بالوجوب، هذا في شنو؟ في الوجوب. فإذا دل الدليل على حرمة شيء واستكشفنا بدليل آخر أن ملاك الحرمة هنا هو كونه مقدمة، فهذا لا يمنع من كون الحرمة نفسية، والسبب أن هذه المقدمة الغيرية عند الشارع أصبحت منشأ للخطاب بالحرمة، إذن هذه حرمة نفسية لا مو حرمة غيرية. فلا ينبغي الخلط بين كون الملاك والمقدمية في الواقع وبين كون الملاك منشأ لخطاب شرعي مستقل، ففرق بين الأمرين. لذلك إذا قال الشارع لو سلكت هذا شربت الخمرة لا مانع من الالتزام بترتب عقوبتين، عقوبة على سلوك الطريق وعقوبة على شرب الخمر، هذا لا مانع منه. نعم هذا يتوقف على ما يستظهر من نفس الدليل. قال وإنما الكلام في كونهما، أي في كون الكلام المصف المشعر بالذم أو المقترن بقصد المتكلم للتعيير من الغيبة، فإن ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم كونهما منها، أي من الغيبة، وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة على المستفيضة بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير. إذا أرجعنا اسم الموصول في قوله ذكرك أخاك بما يكره إلى العيب، فقد يقال بأن تطبيق التعريف المستفاد من هذه الأخبار على الذكر العيب الظاهر فيه إشكال، إذ الظاهر من تلك الأخبار لو أرجعنا اسم الموصول أن المراد العيب المستور الذي يكون الكلام إظهارا له، وذلك لأن المستفاد كراهة نفس الكلام، والمفروض أن العيب إنما يكره من حيث ظهوره في المقام في هذه الصورة، صورة العيب الظاهر، والعيب الظاهر لا معنى لكراهة ظهوره لأنه ظاهر، إذن لا مجال لتطبيق التعريف على ذكر العيب الظاهر، فينحصر في العيب المستور لأن الكلام إظهار له. نعم لو قلنا بأن اسم الموصول راجع إلى الكلام فلا بأس بتطبيق عنوان التعريف على ذكر العيوب الظاهرة، وذلك لأن العيب الظاهر وإن كان ظاهرا لكن ذكره مكروه، لأن العيب الظاهر يكره من قبل صاحبه أن يوصف به. هو أنا لا أكره وجود العرج لكن أكره أن أوصف بالأعرج، والكلام المشعر بالذم أو المقترن بقصد الذم كلام مكروه، لذلك قال بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير. وكذلك كلام أهل اللغة بناء على تعريف اللغويين عدا الصحاح على بعض محتملاته، حيث قلنا أن بعض محتملات الصحاح تشمل المستورة الذي يذكر عيبه الظاهر، وهذا على هذا التقدير لا يكون موافقا للمشهور كونهما غيبة. الشيخ يقول والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، أي أن ذكر العيب الظاهر من دون قصد مذمة وإذا لم يكن مشعرا بالذم فلا يكون غيبة ولا محرما وإن كان ظاهر الأكثر خلافه. ظاهر الأكثر شمول الغيبة لهذه الصورة، لكن الأقوى عند الشيخ عدم ذلك، فيكون هذا مرتبا على النفي على ما قواه العمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، فيكون ذكر العيوب الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه ولا يعلمه من غير خبر مخبر ليس غيبة، فلا يحرم إلا إذا ثبت الحرمة من حيث المذمة والتعيير أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب. خب هذا استثناء منقطع، لأن كلامنا في صورة انتفاء هذين الفرضين، حيث كلامنا فيما إذا كان العيب ظاهرا ولم يكن الكلام مشعرا بالذم ولم يكن مقارنا لقصد التعيير ولو باعتبار بعض التعبيرات، فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير. تتمة الكلام تأتي، صلى الله على محمد.
أنت.